هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير. نحييكم بأجمل تحية صباحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد دقائق تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، من أجل حياتك يأتيكم في الساعة 7:30. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 7:42. الواحة الأدبية في الساعة 8:03. صفحة من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:09. نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 8:15 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. صلاة الخاشعين في الساعة 8:52 في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 9:15، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج تعليم التجويد. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. كل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني، وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا، إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو الشجاعة.
نحييكم أجمل تحية ونرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذا اللقاء، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والسعادة.
مستمعينا الكرام، هناك صفة مهمة لمن يريد أن يخوض غمار الحياة ويحقق النجاح والفوز، وهي الشجاعة. فبها يستطيع الإنسان أن يتقدم في الحياة ويحقق أحلامه وآماله وطموحاته.
فالشجاعة تنقذ الإنسان من الخوف والشك والتردد، وشجاعة تمنح الإنسان الحرية في التعبير عما يشعر به، وتمنحه القوة في إبداء الرأي بصراحة وجرأة واتخاذ القرارات المناسبة. والشجاعة هي حد وسط بين الخوف والتهور والاعتدال في مواجهة الظروف الطارئة. وبما أن الشجاعة وحدها قد تؤدي إلى التهور والطيش وإظهار القوة في غير محلها، فلا بد أن تقترن بالحكمة والعقل والشهامة.
ولا شيء كالشجاعة والبصيرة إذا اتحد في شخصية فرد لتكون شخصية قوية قادرة على إبعاد الشر والخديعة وإبعاد الضعف والفشل وجلب النجاح في الحياة. مستمع الكريم، في هذه النقطة سألنا خبير البرنامج الدكتور عصام نور الدين الباحث الاجتماعي من بيروت، ما هو تعريف الشجاعة؟ هل هي الإساءة للآخرين أم إظهار العضلات وإبراز القوة والعدوانية، أم أنها الحزم والجرأة في القول والعمل والمنطق السليم في مواجهة الخصوم؟ فأجاب مشكورا:
الشجاعة ليست التهور، ليست العنجهية الفارغة، الشجاعة ليست الاعتداء على الآخرين، وليست إظهار العضلات، إنما الشجاعة هي أن يقول الإنسان الكلمة التي يجب أن يقولها في اللحظة التي يجب أن يقولها، فإذا قالها قبل أوانها لا يؤدي الغرض، وإذا قالها بعد أوانها فإنه أيضا لا يؤدي الغرض. وهذه الشجاعة يجب أن تكون في حضرة أهلها، بمعنى ليس من الشجاعة أن أشتم فلانا في غيابه أو حتى أن أشتمه في حضوره، بل الشجاعة أن أقول له ما يجب أن أقول وأن أتحمل مسؤولية هذا القول سلبا أو إيجابا. هذا بالنسبة للقول. أما بالنسبة للعمل فهي أيضا هكذا، بمعنى أنني إذا استضعفت إنسانا وأظهرت قوتي عليه فهذا لا يعني أنني شجاع، وإذا خفت من أمر كبير وتجنبته من أجل أن أعود إليه وأن أواجهه بما يجب فهذا لا يعني أنه جبن. إذن الشجاعة باختصار شديد هي أن يقول المرء ما يجب أن يقوله وأن يفعل ما يجب أن يفعله في اللحظة المناسبة، لا قبل ولا بعد، وأمام من يجب أن يقوله، وأن لا يتسطر أبدا بالتمويهات.
مستمعينا الأفاضل، لقد تميز عظماء العالم كلهم بالشجاعة الفائقة، وسبب واضح جدا، إذ من المستحيل أن ينجح الإنسان في الإدارة أو التجارة أو الصناعة أو في أي مجال من مجالات الحياة إذا لم يتميز بالشجاعة والحكمة. وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
ويقول الإمام علي عليه السلام: إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. وقال عليه السلام: الشجاعة نصرة حاضرة.
ومما ينسب إليه عليه السلام من الشعر: أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن الموت لا ينجو الحذر. وفي هذه النقطة وجهنا سؤالنا إلى خبير البرنامج الدكتور عصام نور الدين الباحث الاجتماعي من بيروت، وهو: كل إنسان يتصور أنه شجاع ويتصرف بحكمة، ولكن هناك مواطن معينة تعرف فيها الشجاعة والسخاء والحلم، فما هي؟ وهل يمكن للإنسان أن يكتسب الشجاعة بالتربية والتعليم أم لا؟ فأجابنا قائلاً:
من الممكن تماما أن يكتسب الإنسان الشجاعة بالتربية والتعليم والتثقيف الدائمين، أي أن الشجاعة قد تكون جزءا من السلوك الاجتماعي الذي يتربى عليه الإنسان منذ صغره. بمعنى ما، إذا عودنا الإنسان منذ الصغر أن يواجه المصاعب وأن لا يهرب منها وأن يتحمل مسؤولية هذه المواجهة، فإنه ينشأ شجاعا. أما إذا علمناه مثلا أن يفر من أمام الأخطار، أن يفر من أمام المسؤوليات، أن لا يواجه الحقيقة، أن يتغيب عنها، فهذا يعني أنه ليس بشجاع. إذا أردت أن أعطيكم مثالا على ذلك من القرآن الكريم لعله يكون يعني أقرب إلى فهم السامعين. في القرآن الكريم على سبيل المثال يثني القرآن على المؤمنين ويهاجم الكافرين، لكنه يهاجم أكثر منهم من يهاجم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، الذين لا يقولون ما يفعلون والذين لا يفعلون ما يقولون. إذن هؤلاء الذين يهاجمهم القرآن الكريم لأنهم لا يواجهون الحقيقة التي أمامهم. طبعا إذا خصمي قال لي، يعني أعني بهم المنافقين، فالمنافقون في القرآن الكريم يهاجمون بأكثر مما يهاجم به الكافر، لأن الكافر يقول ما يعتقد، ساعة يعتقد، أمام من يعتقد، فهو بهذا بين مزدوجين شجاع. المؤمن أيضا شجاع لأنه يظهر إيمانه أمام أصدقائه وأمام أعدائه ويتحمل المسؤولية، فيما المنافق ليس شجاعا لأنه لا يظهر لا إيمانه ولا كفره بالطريقة التي يجب أن يقولها أو يفعلها، فهو يتهرب دائما. إذن بداية أننا نستطيع أن نربي أبناءنا على الشجاعة، وبأن نزرع فيهم حب يعني المسؤولية، حب المسؤولية وتحمل المسؤولية، مقرونة بالفوائد التي تقولها. مثلا الإمام الحسين عليه السلام عندما جاء إلى الكوفة وعندما وصل إلى كربلاء كان واضحا له ولجماعته وللمجموعة التي كانت معه ترافقه أن الموت ينتظرهم ولا محالة. كان بإمكانه أن يهادن لو أراد، كان بإمكان أصحابه أن يهربوا، أن ينفضوا عنه، وقد فتح لهم هذا الباب، لم يأمرهم، فتح لهم هذا الباب بأن قال لهم: الليل جمل فليركبه كل واحد منكم وليأخذ أحدا من أصحابه، أو هكذا قال. مع ذلك لم ينفضوا عنه، واجهوا المصير بشجاعة. المقاومة في جنوب لبنان عندنا كانت تعرف أن القوات الإسرائيلية يعني متفوقة في العدد والعتاد، واجهتها بشجاعة وانتصرت عليها. إذن من الممكن أن نربي أبناءنا على الشجاعة وأن نزرع فيهم المسؤولية التي تؤهلهم لذلك.
مستمعي الكريم، ربما لا يوجد من يعترف بالجبن، فمن يسئ إلى الآخرين يظن أنه شجاع، ولكن في المواجهة تظهر الحقائق. وقيل قديما إن ثلاثة تظهر في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الشدة. عزيزي الكريم، من أجل حياتك كن شجاعا حازما أمام من يريد استغلالك، وأظهر اللينة واسعة الصدر لمعارفك وإخوانك.
وعلى مرفأ الختام نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع السلامة.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
الإذاعة العربية في طهران تقدم:
من عزمة الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث سنتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا المجال. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام. أعزائي أعزائنا المستمعين، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يحمل مفهوما للتحرك والنهضة، ويطمح إلى إنجاز مشروع للتغيير يتجاوز في حدوده وآفاقه جميع المفاهيم والمشاريع البشرية الضيقة التي تحصر مفهوم النهضة ومشروع التغيير في أفضل الأحوال ضمن حدودهما الاجتماعية والسياسية الدنيوية المؤقتة، ولا تتسع لاستيعاب كل آفاق الوجود الإنساني، لأن مشاريع التغيير والنهوض التي لا تأخذ في اهتمامها غير تغيير وتطوير الأبعاد الدنيوية للإنسان تبقى في واقعها وحقيقتها مشاريع ناقصة ومبتورة، إن لم تكن مشاريع خاطئة أو مشوهة لا تؤدي إلى نتيجة، حيث إنها تنطلق من مفاهيم خاطئة وتصورات مغلوطة عن حقيقة النفس الإنسانية، ولا تنظر إلى البعد المعنوي وما تصبو له هذه النفس الإنسانية من سمو وتعال في مجالات أخرى هي الأهم في الكشف عن حقيقة الموجود البشري وقدرته على الارتقاء إلى المستويات العليا التي تتجاوز حدود وإمكانيات كل المخلوقات الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، من هذا الأساس والمنطلق لا يحصر الإمام الخميني الراحل مفهوم النهضة والتغيير ضمن أبعادهما الدنيوية الضيقة، وإن أخذت عند البعض من الحركات التغييرية ساعة في الآفاق الاجتماعية والسياسية، وإلا فإنها رغم ذلك كله تبقى غير مكتملة في رأي الإمام ما دامت تغفل في توجيه الإنسان إلى الاهتمام بالبعد المعنوي والديني من وجوده وحياته. ولذا نجد أن الإمام الخميني يرفض اعتبار العامل المادي العامل الأساسي الذي ينبغي أن يدفع الإنسان ويحركه في طريق النهوض والتغيير، ففي رأيه أن أولئك الذين يعطون كل قيمة للمادة ويعتبرون الاقتصاد هو الأساس لكل شيء لا يدركون معنى الإنسان حقيقة، ويتخيلون أن الإنسان مجرد كائن يهمه فقط أن يأكل ويشرب كبقية الحيوانات، غاية الأمر أن أكله وشربه يختلفان عن باقي الحيوانات بتنوعه وطريقته، فالإنسان لا يضحي بكل شيء من أجل المادة، وهذا معناه أن الأساس هو مبدأ التوحيد عنده والعقائد الإلهية الحقة، وليس الأساس مجرد أن يشبع بطنه. فالذين يزعمون أن الاقتصاد هو الأساس يحطون من قيمة الإنسان ويسقطون الإنسان من معنى وحدود إنسانيته. في هذه المحطة مستمعين الكرام وجهنا السؤال للشيخ هشام الخنيزي أحد العلماء في حوزة قم فيما يتعلق بطموح الإمام الخميني في المشروع التغييري إلى تجاوز الحدود المادية والدنيوية للإنسان، فتفضل بالإجابة قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الخميني قدس الله سره الشريف رجل عرف الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية، وكل من يعرف الله عز وجل معرفة حقيقية ويعشق الله عز وجل يعرف أن هناك تطلعات للإنسان تختلف عن التطلعات المادية، هناك تطلعات فكرية، هناك تطلعات ثقافية، هناك تطلعات روحية، وأركز على الجانب الروحي عند السيد الإمام قدس الله سره الشريف، أن العملية التغييرية كي تكتمل لا يكفي فيها مجرد يعني العمل المادي أو الوظيفة المادية، بل لابد من إشراك الموضوع المادي بموضوع آخر وهو التربية الروحية، وهذه التربية الروحية تكون على مدى المجتمع، على مدى الأسرة، على مدى الفرد، على حد سواء، كل بحسبه.
نعم.
فالإمام الراحل قدس الله سره الشريف، اهتم اهتمام شديد وفي مواقف متعددة ومختلفة عن موضوع التربية الروحية، وكيف يمكن لهذه التربية أن تصنع كثير من المعجزات التي لا يمكن للقضايا الفكرية فقط أن يعني توفر هذا المعنى. فمثلا يستطيع الإنسان أن يأتي ويغير أشياء كثيرة، لكن لا يستطيع هذا الإنسان أن يغير حب إلى شخص آخر، سواء كان هذا الشخص عالم دين أو مرجع تقليد أو كان شخص سياسي. فأعتقد أن الإمام الراحل كان يرمي في هذا المعنى، أو كان يقصد هو صناعة وصياغة شخصية الإنسان التي تبتني على الفكر والثقافة والأمور الروحية المرتبطة بالله تبارك وتعالى.
مستمعين الأفاضل، حينما يعتمد الإمام الخميني طيب الله ثراه القيم والمبادئ وعلى رأسها مبدأ التوحيد أساسا ومنطلقا في حركة التغيير والنهوض، ويرفض اعتبار الاقتصاد والدافع المادي أساسين مقبولين على المستوى الأخلاقي في هذه الحركة التغييرية، فذلك يعني أن التصور الذي يحمله الإمام للسلطة السياسية ودورها ووظيفتها في حياة الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يبقى رهينا بمحاسبة السلطة السياسية عن مسؤوليتها تجاه المواطن، لأنها ليست مسؤولة فقط عن توفير السكن والغذاء لهذا المواطن، ومن يقل بذلك فإنه يوجد الاختلال والارتباك في فهم وظيفة السلطة ودورها في حياة الفرد والمجتمع. ونجده في تلك الطريقة من التفكير التي تعتبر السلطة السياسية مجرد شأن دنيوي ولا ينبغي أن تكون إلا كذلك. وفي سؤال حول اعتبار الإمام الراحل السلطة السياسية ليست مسؤولة فقط عن توفير القضايا المادية للمواطن، بل إن دورها يجب أن يتعدى ذلك إلى أمور أخرى لاستكمال عملية التغيير، فأجاب الشيخ هشام الخنيزي بالقول:
نعم، لا شك أن المسؤول أو السلطة السياسية كما أنها يعني مسؤولة عن توفير القضايا المادية، هي مسؤولة أيضا عن توفير القضايا الفكرية والثقافية والمعنوية ونعمة الأمن للمواطنين. فبالتالي إذا كان يعني مسؤولية السلطة السياسية تنحصر فقط في موضوع الماديات، فإن لا سمح الله فإن الانحطاط الفكري والثقافي والأخلاقي سيكون يعني من مقوماته موجودة. يعني هذا الفكر، هذه الثقافة إذا لم ترعى من قبل السلطة السياسية فإنها يعني تتسيب. لماذا؟ باعتبار أن السلطة السياسية وهي السلطة العليا في الحكومة والمجتمع هي التي تستطيع أن تقوم هذه الأمور أكثر من أي شخص آخر. يعني مثلا عالم الدين يستطيع أن يقوم الموضوع الثقافي، الموضوع الفكري، الموضوع الروحي، ولكن إطاره محدود. لكن إطار السلطة السياسية إطار غير محدود، تستطيع من خلال قنوات متعددة أن توصل هذا الفكر وأن توصل هذه الحالة الروحية إلى المجتمع بكل طريق وبكل جهة، بعكس الجهات الأخرى التي ليست لها هذه القدرة. وأتذكر أن جاء استفتاء إلى سماحة السيد الإمام يسأله شخص عن شيء في الحج، فأجابه الإمام قدس الله سره الشريف قائلا: أولا نسقط الشاه. أعتقد أن هذا المعنى كان يرمي إليه الإمام أننا لا نستطيع أن نقيم أحكام الإسلام في ظل النظام الطاغوتي والنظام الظالم، حينما نكون نحن أصحاب السلطة نستطيع أن نقيم الحكومة الإسلامية ونستطيع أن نتعدى يعني المرحلة التغييرية إلى المرحلة الحقيقية المطلوبة من الإنسان، وهي عبادة الله بكل معنى الكلمة. أعتقد هذا ما كان يقصده الإمام، والله العالم.
مستمعينا الكرام، في نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ هشام الخنيزي على حديثه القيم للبرنامج، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حسرة العاصين يوم مادهم، ولو أنهم سيقوا إلى الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى الذنوب لأكثر الحسرات.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك